إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعود بعد طول زمان إلى بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي ذكرها الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي والمتوفى عام 18 بعد 400. وقد بدأ هذه الأصول بأعظم مسألة لأهل السنة والجماعة، ألا وهي اعتقادهم في كلام الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى تكلم به بحرف وصوت، وأنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما بخلاف الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، فهي لا تتكلم ولا تهدي سبيلا، كما ذكر سبحانه وتعالى عن عجل بني إسرائيل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فأول ما بدأ اللالكائي بدأ بهذه المسألة العظيمة، وهي مسألة أن القرآن كلام الله تعالى وليس كلام بشر. الآن نأتي إلى المسألة الثانية من كبريات مسائل أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة علو الله تبارك وتعالى. فإذا المسألة الأولى وهي أعظم المسائل اعتقاد المسلم في كلام الله تبارك وتعالى وفي القرآن. المسألة الثانية والتي تليها في المنزلة والفضل هي مسألة علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه، فهو سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة بائن من خلقه، بائن أي منفصل، استوى على عرشه بائن من خلقه. فهذه المسألة تسمى مسألة العلو، إلا أنه يجب التفريق بين العلو والاستواء، وهذا لا بد من التنبه له، وقد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. التفريق بين العلو والاستواء، فالعلو أيها الإخوة علو الله تبارك وتعالى هذه صفة ذاتية، صفة ذاتية بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا زال ولم يزل عاليا، فالعلو صفة ذاتية مثل صفة الحياة والعلم، فلا يزال الله تبارك وتعالى ولم يزل حيا عليما قادرا. فكذلك صفة العلو. وأما صفة الاستواء فهي صفة فعلية، لأنه سبحانه وتعالى إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فبعد أن خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض، والعرش كان قبل ذلك، استوى سبحانه وتعالى على العرش. فاستواءه سبحانه وتعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. ونحن عرفنا أن الصفة الفعلية تكون في وقت دون وقت، وأما الصفة الذاتية فهي على الدوام. فالفرق بين هذا وذاك أن العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل. استوى سبحانه وتعالى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، كما في آيات كثيرة من القرآن: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فنفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء، هذا فرق. الفرق الآخر أن الاستواء من أدلة العلو، فالعلو أدلته كثيرة، والاستواء من ضمن صفة من ضمن أدلة العلو. فلو قيل لك ما أدلة العلو، تعدد، ممكن تصل إلى 20 نوع من الأدلة. وتأمل كيف أنا قلت 20 نوع من الأدلة، 20 نوع مش 20 دليل، 20 نوع، يعني ممكن تجد تحت كل نوع مئات الأدلة. ولذلك صدق القائل الذي قال: في القرآن أو في القرآن والسنة ما يزيد على 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى، 1000 دليل. وأما أنواع الأدلة فهي تقرب من 20 نوع. فالاستواء من ضمن هذه الأنواع. فأنت عندما تعدد أنواع، وتأمل، أنا ما قلت أدلة، قلت أنواع، عندما تعدد أنواع أدلة العلو فستجد من هذه الأنواع الاستواء. فالاستواء نوع من أنواع أدلة العلو. طيب، فرق ثالث وهو أن العلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو شأن، وعلو قهر، وعلو ذات. فالله تبارك وتعالى عالم، علو شأن، شأنه عالم في أسمائه وصفاته، فلا يوصف إلا بالأوصاف العليا والأسماء الحسنى. وعلو قهر، علو قهر أي غلبة، فهو سبحانه وتعالى غالب على أمره، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، فهذا يسمى علو قهر. وعلو الشأن وعلو القهر ما أحد يعني خالف في هذين النوعين، فالكل يثبت علو القهر وعلو الشأن، وإنما خالف من خالف في علو ليش؟ في علو ليش؟ في علو الذات، ذاته سبحانه وتعالى. أين هي؟ نقول فوق العرش، فوق فوق السماء السابعة، فالسماوات سبع والعرش كالقبة على السماوات، فهو سقف المخلوقات. تحت العرش مباشرة جنة الفردوس، فهي أعلى شيء، القبة بيكون أعلى شيء فيها النقطة التي في الوسط كالقبة التي فوقنا هذه. فجنة الفردوس تحت العرش، سقفها العرش، والله تبارك وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعتقده المسلم، هذا الذي يعتقده المسلم، وهذا هو الذي ركز في العقول وفي الفطر. الإنسان عندما يدعو يرفع يديه ويجد قلبه يعني أيضا يتجه إلى فوق، فهذا علو الذات. فعلو الذات لم يثبته إلا أهل السنة والجماعة، وأما أهل البدع فلم يثبتوا علو الذات، وتعددت بهم الطرق واختلفت عليهم المسالك. فمنهم من قال لا داخل العالم ولا خارجه، وهم الجهمية. الجهمية قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال. قال القائل يعني لو أراد إنسان أن يصف العدم فلا يجد وصفا أبلغ من وصف الجهمية، هذا أحسن وصف للعدم، لا فوق لا تحت لا يمين ولا شمال، لا داخل العالم ولا خارجه. فهؤلاء الجهمية. ومنهم من قال هو كل شيء، حيثما مست يدك وحيثما سمعت أذنك وحيثما وقع بصرك فلا يقع إلا على الله. وهؤلاء هم أهل الوحدة الاتحادية، أهل الوحدة الذين جعلوا الله هو الوجود بأسره، هو الوجود بأسره. ومنهم من قال أنه سبحانه وتعالى عما يقولون حال في المخلوقات، حال في المخلوقات. النصارى جعلوا الله حال في عيسى، فجاء جماعة من أهل الإسلام وجعلوا الله حالا في جميع المخلوقات، وهؤلاء يسمون أهل الحلول. فإذا عندنا جهمية، وعندنا اتحادية، وعندنا حلولية، أهل الحلول. ومنهم من قال هو في كل مكان، هو في كل مكان، ما قالوا بالاتحاد ولا بالحلول، وإنما قالوا هو في كل مكان. وهؤلاء هم الأشاعرة ومن تبعهم، ومن تبعهم. هذا كله اختلاف في علو الذات، وأما علو القهر وعلو الشأن فلم يخالفوا فيه. لكن أيها الإخوة، يلزمهم على عقيدتهم هذه أنهم لم يثبتوا علو الشأن ولا علو القهر. كيف يجعلون الله تبارك وتعالى في كل مكان وحالا في كل مكان ومتحدا بكل مكان، وهم مع ذلك يدعون أنهم يثبتون علو الشأن وعلو القهر؟ فلا يسلم لهم إثبات علو الشأن وعلو القهر إلا بإيش؟ إلا بإثبات علو الذات، إلا بإثبات علو الذات. فهذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة العلو والاستواء. هذه المسألة أيها الإخوة أفضل من اعتنى بها وصنف فيها وجمع الأدلة في ذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه، فصنف كتابا في العلو. هذا الكتاب حققه الشيخ الألباني، هذا كتاب العلو، ذكر فيه ما يقرب من 96 حديثا في إثبات العلو، وذكر فيه 168 نقلا عن أئمة الإسلام، عن أئمة الإسلام بعد التابعين، ونقل عن التابعين 19 نقلا وعن الصحابة. وكتاب فيه فوائد أيها الإخوة، هتستفيد منه فوائد علاوة على مسألة العلو، وهو كتاب عظيم يتعلق بمسألة شريفة من مسائل أهل السنة والجماعة. هذا كتاب العلو. الإمام الذهبي له كتاب آخر حققه الدكتور محمد بن خليفة التميمي، وهو كتاب العرش، حققه في مجلدين. وبعض العلماء يقول إن كتاب العرش هو كتاب العلوم، لكن المحقق الدكتور يأبى هذا ويقول الذي تبين لي أن هذا الكتاب يختلف عن هذا الكتاب. وعند التأمل تجد أن كتاب العرش فيه زيادات لكن ليست بالكثير، فيه زيادات ولكن ليست بالكثير. وإلا فيعني يعني جملة ما ذكر في الكتابين واحد، فلنقول يعني بنسبة ممكن 90 أو 85% أن نقول واحدة، إلا أن كتاب العرش فيه زيادات، فيه زيادات. وليس هذا معناه أن يعني ما صنف في هذا للإمام الذهبي، نقول الإمام الذهبي جمع، وإلا فأئمة الحديث كلهم يذكرون هذه المسألة. ذكر الإمام البخاري في ذلك أبوابا في آخر كتاب التوحيد من صحيحه، وابن خزيمة وابن ماجة والإمام البيهقي وغيرهم ذكروا هذه المسألة الشريفة. فاللالكائي رحمة الله عليه هو يعني مسير لهؤلاء العلماء في ذكر هذه المسألة، وهي مسألة الإيش؟ مسألة العلو. طيب، ستأتينا مسألة أخرى وهي ثالث كبريات مسائل أهل السنة والجماعة، وهي مسألة رؤية الله عز وجل، مسألة الرؤية. فهذه المسائل الثلاث هي أعظم مسائل أهل السنة والجماعة في العقيدة. إذا تأملنا في هذه المسائل سنجد أن مسألة الكلام متعلقة بماذا؟ متعلقة أصالة بصفة ذات، صفة ذات لله عز وجل، فلا يزال ولم يزل سبحانه وتعالى متكلما. طيب، مسألة الاستواء هذه صفة فعل، مسألة العلو صفة ذات، فتجد أن هذه يعني يمكن أن تقل عن مسألة الكلام أو تكون في مرتبتها. المسألة الثالثة مسألة الرؤية، هي متعلقة بأهل السنة والجماعة أنفسهم، أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، يرون ربهم بصفات ذاته وبصفات فعله. فصارت هذه المسائل الثلاث هي أعظم مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة. ولذلك ذكرها علي بن المديني شيخ البخاري، ذكرها معا، وقد مر علينا هذا قبل لما عرضنا لهذه المسألة في معارج القبول للشيخ الحكمي. فقال علي بن المديني في المجلد الأول صفحة 245 أنه سئل ما قول أهل الجماعة، ما هو قول أهل الجماعة، قولهم في العقيدة ما هو، فلم يذكر لهم إلا هذه الثلاث مسائل. قال يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى. يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى. فهذه المسائل الثلاث هي أعظم مسائل أهل السنة والجماعة في العقيدة. قبل أن ندخل فيما يعني ذكره اللالكائي عن هذه المسألة، نريد أن نلخص لكم يعني شيئا من فروعها، وإلا فقد بسطناها فيما تقدم في شرح معارج القبول. فنتكلم عن هذه المسألة من خلال النقاط الآتية. النقطة الأولى أنواع العلوم، أنواع العلوم، أنواع العلوم، وهو كما ذكرنا علو شأن وعلو قهر وعلو الذات والذين خالفوا أهل السنة والجماعة إنما خالفوا في علو الذات، ويلزمهم أن يكونوا مخالفين في علو القهر والشأن وهم لا يشعرون. فهذه أنواع العلوم. النقطة الثانية أنواع أدلة العلو، أنواع أدلة العلو، أنواع الأدلة. وقد عرفت الفرق بين أنواع الأدلة والأدلة. فمن أنواع أدلة العلو هذا رقم واحد، الأسماء الحسنى الدالة على العلو، الأسماء الحسنى الدالة على العلو، كاسمه تعالى العلي الأعلى المتعال الظاهر القاهر، فهذه كلها أسماء تدل على العلو. النوع الثاني طبعا هذا تحته كثير من الأدلة من الكتاب والسنة، لكن أنا أذكر بس يعني أنواع أدلة العلو. النوع الثاني من أدلة العلو التصريح بالاستواء على العرش، كما ذكرت لك أن الاستواء من ضمن أنواع أدلة العلو، التصريح بالاستواء على العرش، وذلك في غير ما موضع في كتاب الله عز وجل، وبلغت هذه المواضع يعني 7 مواضع. النوع الثالث التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية، وهو القاهر فوق عباده. قبل أن أنسى هذه المسائل الكبرى التي هي مسائل أهل السنة والجماعة، أقول من عندي لعلها اجتمعت في الآية 143 من سورة الأعراف، لعلها اجتمعت في الآية 143 من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذا الكلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في الدنيا، فهذه الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل، التجلي يكون من وين؟ من فوق، فلما تجلى ربه للجبل فهذه العلو، جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا هذه الآية اجتمع فيها هذه المسائل الشريفة لأهل السنة والجماعة. النوع الرابع التصريح بأنه تعالى في السماء أأمنتم من في السماء، وفي هنا بمعنى على، كما قال تعالى قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض يعني عليها، ما نحفرها ونمشي فيها من داخل، فإذا في هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء يعني من على السماء. النوع الخامس من أدلة العلو التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده سبحانه وتعالى، التصريح بأن بعض الأشياء عند الله، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فالعندية هذه تفيد العلو. النوع السادس ما ذكر من الرفع والصعود والعروج إليه سبحانه وتعالى، الرفع والعمل الصالح إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، قاتل الله الفلاسفة والمتكلمين. ماذا يقولون في هذه الأدلة؟ فإذا هذا النوع السادس. النوع السابع المعراج، معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى. لو كان الله عز وجل في كل مكان لماذا العروج؟ النوع الثامن التصريح بنزول الرب تبارك وتعالى، الأدلة التي فيها ينزل ربنا، والنزول إنما يكون من فوق، ينزل ربنا. طبعا هذا كله إياك والتوهم، ما في توهم ولا خيال، وإنما إثبات لللفظ والمعنى، أنت عارف شو معنى النزول معروف، لكن كيف ما في كيفية معلومة بالنسبة لك، لا تتصور مثلا أنه سبحانه عندما ينزل تكون السماء فوقه وأنه يكون داخل المخلوقات، لا، الله تبارك وتعالى بائن من خلقه على الدوام. التاسع والعاشر والحادي عشر معا تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب، فإذا نزول الملائكة، نزول الأمر، نزول الكتاب، هذا من أدلة العلو. الثاني عشر رفع الأيدي إليه سبحانه وتعالى في الدعاء، وأما رفع الأبصار فلا يجوز أيها الأخوة، لا يجوز رفع البصر في الدعاء لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، وإنما الرفع للإيش؟ للأيدي. النوع الثالث عشر إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه وبرأسه، لما قالوا أنتم تسألون عني، لأن حجة الوداع يودعهم صلى الله عليه وسلم، يودعهم يقول أنتم تسألون عني فماذا تقولون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فهذه شهادة مهمة، شهادة عظيمة. فرفع إصبعه للسماء قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد عليهم أنني بلغت وأديت ما علي، لأن طبعا الإنكار يوم القيامة سيكون كثيرا، ما بلغنا ما بلغنا ما نعرف، كما هو حال الإنسان عندما يعني يقع في ورطة من الورطات ينكر. الرابع عشر من أدلة العلو ذكر العرش وصفته وإضافته إلى الله تبارك وتعالى، كيف يقال أن عرش الرحمن هو الله عز وجل في كل مكان؟ عندما يقال عرش الملك، الملك يعني معروف أن الملك دوما قاعد على العرش إلا في أثناء النوم، فإضافة العرش إلى الله تبارك وتعالى يعني هذا من أدلة العلو. الخامس عشر ما ذكره سبحانه وتعالى عن فرعون في تكذيبه لموسى في أن إلهه العلي الأعلى، لما قال لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. السادس عشر ما ذكره سبحانه وتعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل، وذكر الآية التي ذكرناها 143 الأعراف، فعلم أن هذه الآية من أدلة الإيش؟ من أدلة العلو، تجلى للجبل. فهذه 16 نوعا أيها الأخوة، 16 نوعا من أنواع أدلة العلو، وتحت كل نوع تجد عشرات عشرات الأدلة بل مئات. النقطة الأخيرة يعني شبهات تتعلق بهذه المسألة، مسألة العلو، ذكرها الشيخ الألباني في مقدمة تحقيقه لكتاب العلو، وهي يعني بعض الألفاظ المتعلقة بالعلو وبالاستواء. فمن هذه الشبه الرمي بالتشبيه، يقولون أنتم عندما يعني تثبتون أن الله في العلو وأنه استوى على العرش فأنتم مشبهة، يقولون شبهتموه بالأجسام. فنقول: ليس فيما أثبته الكتاب والسنة تشبيه. إذا شيء أثبته الكتاب وأثبتته السنة وأنت أثبتته فليس في الإثبات تشبيه، وإنما نثبت إثباتا يليق بالله تبارك وتعالى. ومن هذه الشبه أنهم قالوا: جعلتم الله عز وجل في جهة، والله منزه عن الجهة، فنذكر هنا قاعدة عامة: أي إنسان يخاطبك بلفظ لم يذكره الله ولم يذكره رسوله فلا بد أن تسأله عن مراده بهذا اللفظ. يعني واحد يقول لك الله عز وجل له جهة، تقول كلمة جهة هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فماذا أنت أردت بقولك جهة؟ فإن قال أنا أردت بالجهة جهة العلو، نقول نحن نثبت هذا لله عز وجل. وإن أردت بقولك جهة أن الله عز وجل يكون في يعني تحت العالم وجهة اليمين مثلا، فنقول لا نثبت الجهة هذه. فعلم أن الجهة جهتان: جهة مخلوقة وهي التي تكون تحت العرش، تحت العرش أي جهة مخلوقة، فوق تحت يمين شمال، فهذه جهة مخلوقة، هذه لا نثبتها لله عز وجل. ما نقول الله عز وجل على يميننا مثلا تحت العرش، أو على يسارنا، أو فوقنا تحت العرش، أو تحتنا سبحانه وتعالى، فهذه جهة تسمى جهة مخلوقة. وأما فوق العرش ما في جهة، عرفت؟ فوق العرش في جهة عدمية، لأن فوق العرش ما في مخلوق، فوق العرش الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الذي يتكلم بالجهة، نقول له إن كنت تريد الجهة العدمية التي هي فوق العرش فهذه نحن نثبتها لله تبارك وتعالى، الجهة العدمية. وأما الجهة المخلوقة التي هي تحت العرش فلا نثبتها لله تبارك وتعالى. ونفس الشيء الحد، هل لله تبارك وتعالى حد؟ نقول له ماذا أردت بالحد؟ إذا أنت أردت بأن الله عز وجل محدود فوق عرشه فلا. وإذا أردت بالحد أن الله تبارك وتعالى بينه وبين خلقه فاصل بائن من خلقه، فنحن نثبت هذا الحد، فالحد هو العرش، والله تبارك وتعالى فوق والمخلوقات تحت. فأي إنسان يتكلم بهذه الألفاظ المجملة أيها الإخوة لا بد أن يستعلم عن مراده بها، فإن أراد معنى صحيحا أثبته، وإن أراد معنى باطلا رددته. فهذا بعض يعني ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة، المسألة الشريفة، وبلا شك نحن يعني قد بسطناها أكثر من هذا يعني في شرحنا لمعارج القبول، لكن على كل حال يعني لعل هذا التلخيص هو المطلوب. يرحمك الله. قال اللالكائي رحمة الله عليه: سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء، وأن الله على عرشه، فتعرض اللالكائي لنوع من العلو، وهو علو ليش؟ وهو علو الذات، لأن الخلاف فيه، لأن الخلاف فيه. قال: وقال عز وجل إليه يصعد، هذا دليل، يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الضمير هذا يعود على من؟ منهم من قال العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فلا فائدة في الكلم الطيب إذا لم يتولد منه ويترتب عليه عمل صالح. واحد مثلا يقول سبحان الله وهو جهم، إيش الفائدة؟ لأنه ما عمل بقوله سبحان الله، يعني تنزيه. فإذا الكلم الطيب لا يفيد صاحبه إلا أن يعمل بمقتضاه، والعمل الصالح يرفعه. ومنهم من قال والعمل الصالح يرفعه، الضمير يعود على الله، يعني الله عز وجل يرفع العمل الصالح، ولعل المعنى الأول يعني أوجه. آية أخرى قال: أأمنتم من في السماء، من في السماء، في السماء في هنا بمعنى على، كما قال تعالى قل سيروا في الأرض، وكما قال فرعون للسحرة بعدما آمنوا ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، ففي هنا بمعنى على. قال: وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. فيها كم دليل يا أبو عبد الرحمن؟ أحسنت، بارك الله فيك. أول شيء القاهر، هذا من دلالة الأسماء الحسنى، فوق عباده ثم ويرسل. نعم، فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه. ولذلك يمكنك الآن من خلال كلام اللالكائي الأخير أن تفهم قوله تعالى وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم ما في السماء وما في الأرض، هذا متعلق بالعلم. فالسماء والأرض هنا ظرف للإيش؟ ظرف للعلم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، التقدير وهو يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فلا شبهة في هذه الآية على قول الحلولية وغيرهم. لأن هنا اللالكي ماذا قال؟ قال وعلمه محيطه بكل مكان من أرضه وسماء. فهذه الآيات التي ذكرها اللالكي تعلق وتقول في القرآن، في القرآن ألف دليل وزيادة على علو الله تبارك وتعالى. هذه مقولة الشافعي أو غيره، صح؟ نعم. قال وروي ذلك أو روى ذلك من الصحابة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وام سلمة، ومن التابعين ربيعة سليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال الفقهاء مالك وسفيان وأحمد. تقول ارجح في ذلك إلى كتاب العلو وكتاب العرش، فيه الكثير الكثير عن الصحابة والتابعين والأئمة، عن الصحابة والتابعين والأئمة. وأما الأحاديث فنحن ذكرنا أن الذهبي ذكر في كتاب العلو ما يقرب من 94 حديث في العلو. فإذا آيات، أحاديث، أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة، فمن شذ شذ في النار. الحديث الأول عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا، حوبنا أي ذنبنا، وخطايانا يا رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. طبعا أنتم من أهل السنة والحمد لله، وأنتم مستغربون لهذا الحديث، وهذا من فوائد يعني مجالس العلم وسماع العلم. يعني أنت أكيد في الرقى تحفظ كثير من الأحاديث، أنت تقول هذا الحديث أنا ما رأيته قبل، ما مر علي من قبل، فأنت تستغربه. فهذا يعني من أعظم ما يستفاد في كثرة القراءة في الأحاديث الصحيحة، أنه إذا عرض عليك حديث يعني غريب فأنت ترده اعتمادا على ما تحفظ. فهذا الحديث أيها الإخوة ضعيف جدا، في ضعيف الجامع برقم 5422 حديث ضعيف. ويغني عنه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. الذي بعده حديث العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيها، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما اسم هذه؟ قالوا هذه السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ العنان أي السحاب أيضا. فهي يعني هذه أسماء متعددة لشيء واحد، سحاب ومزن وعنان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة والسماء التي فوقها كذلك. ثم قال فوق السماء بحر، بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال. هذا يحط على علامة استفهام. هذا الحديث مشهور بحديث الإيش؟ الأوعال. ما بين أظلافهن وركبهن، ما بين أظلافهن يعني قدمه إلى ركبته ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش، ما بين أسفل وأعلى، ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. ثم ذكر له لك طرق أخرى. أنا أقول أيها الإخوة، هذا الحديث إسناده ضعيف كما في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم 577، وفيه نكارة وهي ذكر الأوعال، ولذا حذفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. هذا آخر حديث في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما ذكر حديث العباس حذف منه جملة الأوعال لأنها فيها نكار. وأما بقية الحديث أن بين كل سماء والتي تليها وبين الأرض والسماء وسمك البحر الذي فوق السماء السابعة 500 عام، فهذا صحيح. فالذي يصح من حديث الأوعال ما دون الأوعال، الذي يصح من حديث الأوعال ما دون الأوعال. ويشهد لحديث العباس ما جاء موقوفا بسند صحيح عن ابن مسعود، فجاء موقوف عن ابن مسعود بسند صحيح نفس ما جاء في حديث العباس مسيرة 500 عام، وهو إن كان موقوفا إلا أنه ليس من قبيل الرأي والاجتهاد، لأن هذا ما في مجال للرأي، فهو كالمرفوع. وإذا أردت التوسع في الكلام على هذا الحديث، حديث الأوعال، فراجع تحقيق نقد عثمان بن سعيد الدارمي لبشر المريس العنيد، هذا كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، نقد بالضبط، عثمان بن سعيد لبشر المريس العنيد، هذا الكتاب موجود الآن ومحقق تحقيق جيد. فالأخ المحقق استوفى هذا الحديث من صفحة 263 إلى صفحة 266، يعني 4 صفحات، وتكلم عليه باستفاضة. وهذه الخلاصة، أنه لا يصح من حديث الأوعال إلا ما دون الأوعال. طبعا عندك الأخ المحقق هنا، عندك رقم 4، ماذا قال؟ لهذا في الحديث الماضي، هذا حديث أبي الدرداء. طيب خلينا حتى ما نلخبط، أنا أرجع إلى هذا مرة أخرى. طيب، تقول: ومما يدل على نكارة الأوعال، مما يدل على نكارة الأوعال ما رواه أبو داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا ليس من الأوعال، هذا ليس وعلا، فهذا هو الصحيح، أن حملة العرش ليسوا أوعالا، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تقول: وجاء أيضا في حديث آخر أن حملة العرش 4، ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور. وهذا أيضا صححه محقق نقد عثمان بن سعيد برقم 116، فهذا هو الصحيح في حملة العرش، أن حملة العرش 4. وأما قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هذا في يوم ليش؟ هذا في يوم القيامة. وأما الآن فحملة العرش 4. طبعا الشاهد من حديث العباس واضح، السماوات والبحر ثم العرش ثم الله تبارك وتعالى فوق كل هذا، وهو يعلم ما نحن عليه سبحانه وتعالى. فإذا فوق السماء السابعة في بحر ما بين أسفله إلى أعلاه مسيرة 500 عام، والعرش فوق الإيش؟ فوق الماء، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. شوف كيف عقيدة أهل السنة والجماعة تثمر يعني تليين القلب والخضوع لله تبارك وتعالى، بخلاف ما يقول هؤلاء المتكلمة وهؤلاء المتفلسفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.